بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بالله 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 يا راكب الحسنى يقد بها بيد الشرى مدلجا بالسير لن ينمي إن جزت بالنجف الأعلى تقف كرما بقرب قبر علي سيدي الحرم وابدل الخضوع ولذ بالقبر ملتزما وقل السلام لخير الخلق واحترمي وانع الحسين له واقصص مصيبته وقل له يا إمام العرب والعجم أما الحسين فقد ذاق الردى وقضى بجانب النهر لحفان الفؤاد ضمي وصحبه أصبحوا صرعى ونسوته أمس التبايا كتب الترك والخدم كل تلوث بأخرى خوف آثرها لو ذا الخطا خوف بأس باشق الرخم حتى إذا صرنا في أسر العداد وقد ركبنا فوق ظهور أن يقر سمي مروا بهين مروا بهين على القتلى مطرحة ما بين منعفر في جنب مصطلم فمذ رأى زينب جسم الحسين على البوغاء خضيبا بدم النحر و قطيع الراس منخمد الانفاس في جندل الكرجام المضطرمي القتل الصابر وانهارت هناك على جسم الحسين كطود خرموه ايوه انهدمي وقد روايت فوقه احدى اليدين على الاخرى وتدعوه يا ذخري ومعتصمي اخي فقدتك فقدان الربيع فما صبري مضيعي ولا حزني بمنصرمي انا لا والد لي ولا عم الوذ به انا لا والد لي ولا عم الوذ به ولا اخ لي بقي امشوه ذو رحمي اخي ذبي حد ورحلي خايد ابيح وبه ضاع الفسيح وابصاري بغير حميل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم. من الآثار المترتبة النفسية المترتبة على التقوى أن الإنسان يحصل عنده حالة الفرقان. فالتقوى أيها الأخوة حالة نفسية، والحالة النفسية إن كانت تملك كل نفس الإنسان سيطر على كل جوانب نفس الإنسان، هذه الحالة النفسية تترك آثار لا شك. كل حالة نفسية يمر بها الإنسان تترك آثارها. يعني لو فرضنا واحد بعيد عنك في حزن شديد، هذه الحالة النفسية لها آثاره: حالة الاكتئاب، حالة الانزواء والابتعاد عن الناس، هذه آثار الحزن. ولو كان واحد في فرح شديد، ونسأل الله أن تعم الفرح علينا جميعا قريبا عاجلا بزوال هذا النظام، هذا الطاغية، لو واحد فرح فرحا عظيما أيضا تترتب آثار، تترتب آثار على هذه الحالة النفسية. كل حالة نفسية يعيشها الإنسان تترتب عليها آثار. والتقوى أيها الأخوة حالة نفسية تترتب عليها آثار. من جملة هذه الآثار السلوك العملي، يعني واحد اللي يعيش في داخله حالة التقوى لازم يكون يعيش حالة التقوى، مو يزعم ويدعي وبلسانه يقول أنا متقي، لا، لازم يعيش حالة التقوى. فإذا عاش حالة التقوى، إذا تمكنت التقوى من نفسه، يحذر من الله، يخشى من الله، يحسب حساب لله، كل ما يخطو خطوة يفكر في الله قبل أن يخطو، يفكر في الله قبل أن يقول، يفكر في الله قبل أن يفعل كل شيء، كل عمل، كل حركة في هذه الحياة مهما كانت، تخص الناس، العائلة، البيت، الأسرة، الشارع، الأموال، التجارة، في الداخل، في الخارج، في السفر، في الحضر، كل ما أراد أن يتحرك حركة يخلي الله سبحانه وتعالى نصب عينه أولا، يخلي الله بين يديه أولا، يفكر في الله أولا، هذه التقوى. ليه؟ لا شك تترك آثارها. من جملة هذه الآثار تنعكس بعض هذه الآثار على عمله سلوكه، اللي عنده تقوى يخاف الله لابد أن يكون عنده سلوك خاص، ما يظلم، ما يجور، ما يكذب، ما يخون، ما يغتاب، هذه المنكرات ما يسويها. في المقابل تشوف أخلاقه طيبة، معاشرته حسنة، ملتزم بقواعد الدين، بمنهج الدين، بالأخلاق الفاضلة وإلى آخرها. هذا السلوك. زين، هناك أثر أيها الأخوة أيضا نفسي يترتب على التقوى، هذه من الله عز وجل، هذه مو عند كل الناس، عند بعض الناس. شنو اللي يحصل عنده؟ هاي الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، هاي إن شرطية، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يخلي في ذات نفسك حالة من الفرقان، التفريق، التمييز بين الحق والباطل، بين الصحيح والسقيم، بين المواقف الخطأ والمواقف الصح. ماذا عليه أن يقول هنا؟ عليه أن يقول ولا عليه أن يسكت؟ يعرف في داخله، يلهم ملك يسيره، الله سبحانه وتعالى يراوي الطريق، يرشده، ينير له الدرب، ينير. احنا بحاجة الى نور، احنا نمشي في ظلمات الحياة ما نعرف شو نسوي. اذا الله سبحانه وتعالى ما اعطانا نور وهداية انتهي، نضل. يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سميه نور، سميه هداية، سميه فرقان. هنا في هذه الآية حالة يسميها فرقان، يفرق. يعني ليش سميت القرآن من أسماء القرآن فرقان؟ القرآن الكريم يسمى القرآن فرقان. ها، ليش يسمي القرآن فرقان؟ لأن الفرقان، لأن القرآن يفرق للناس بين الخير والشر، بين العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة، بين السياسة الصحيحة والسياسة الباطلة، بين المنهجي، منهج الحياتي الصحيح والمنهج الحياتي السقيم، وبين هذا وذاك. ولهذا سمي القرآن فرقانا. يقول احنا نخلي عندك في ذات نفسك حالة من التفريق والتمييز بين الحق والباطل، بين الصحيح والسقيم، بين الخير والشر، بين الظلمة والنور، بين الكذا والكذا. هذه من وين تحصل؟ تحصل من التقوى. وكلما ازداد الإنسان في مراتب التقوى ازدادت حالة الفرقان في نفسه. كلما ازداد تمسكا بالله، كلما الله سبحانه وتعالى ينور قلبه، يهديه، ياخذ بيده، يدفع عنه الأخطار. ليش؟ لأنه هو قام يعرف الأخطار، يقوم يميزها، هذا الطريق يسلكه ولا ما يسلكه، هاي التجارة يروح فيها ولا ما يروح فيها، هذه القضية يعمل بها ولا ما يعمل بها. يقوم يلهم يلهم يلهم. والإلهام، نوع من الإلهام هو فرقان، تمييز بين الحق والباطل. كثير من الناس ما عندهم الحالة. كلما كان الإنسان أبعد عن الله أيها الأخوة، كلما خفت هاي الحالة عنده، ما يقوم يميز. لهذا جنابك شوف، أنت افحص، اختبر، شوف دول بعيد عنك الفسقة الشجرة، اللي ما عنده دين وإيمان، مو متمسك بدين وإيمان، تشوف أعمى من غير بصيرة، مو أعمى عين، أعمى قلب، بصيرة ما عنده. يقع المطبات أمامه كثيرة، المهالك أمامه كثيرة، يقع ويقع 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 كثيرا إلى أن يهلك في اليوم من الأيام يهلك. بينما الإنسان المؤمن لا، الله سبحانه وتعالى يحسه، يراويه طريق الخير والشر، يرشده السبيل، يهديه السبيل، يهديه السبيل، سبل الدنيا وسبل الآخرة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر. فإن كان شاكر لله مؤمن يعني متقي يظل يواصل معه يراوي كل السبل كل الطرق، وهذا شيء طبيعي. من كان مع الله كان الله معه، شيء طبيعي يعني. هذه الإنسان يحصل عليها مو من خلال الأخبار والروايات والنصوص، هذه يحصل عليها من خلال تجربة الشخصية في الحياة. جلابك عندك تجربة شخصية في الحياة، أنا عندي تجربة شخصية في الحياة. خليك مع الله، شوف شلون الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأسباب، يسخر لك الوسائل، يريك الطريق، ينير لك الطريق. شوفوا أيها الأخوة، خلي أضرب لك مثال حي من اللي إحنا جاي نعيشه الآن. هذه القضية، هذه قضية العراق والحرب على العراق، وأنا ما أسميها حرب على العراق، إنما هي حرب على فرعون العراق، على طاغية العراق. لأن القوم هم صرحوا مرارا وكرارا قالوا إحنا ما عندنا حرب على العراق، والآن رأيناهم كيف دخلوا المدن وكيف عاملوا الناس. بل بالعكس، احنا وجدنا من أول يوم القصف الشديد كان على بغداد مثلا أو على المدن، لكن الناس يخرجون يمشون في الأسواق من غير خوف أو وجل. ليش؟ لأنهم علموا أنهم غير مستهدفين. الناس هناك في الداخل علموا أنهم غير مقصودين. لا عليه، في البداية أيها الأخوة وإلى الآن الناس انقسموا إلى فئات، إلى طوائف، توجهات عديدة. هذه فتنة في الحقيقة، هذه فتنة. أنت ماذا تقول فيها؟ تقول أنا أيد هؤلاء الأمريكان جيوش التحالف وأيدهم في ضرب بلد إسلامي، هي مش مشكلة. تقول لا أنا أحاربهم أخالفهم، معنى ذلك مفهوم ذلك أنه لازم هالطاغية يبقى بعد 30 سنة 40 سنة، لا سمح الله هو، وحتى لو يعني ذهب إلى الجحيم أولاده من بعده. حيرة، ماذا تصنع في الحقيقة؟ ماذا تقول في مثل هذه القضايا؟ واحد لازم يستلهم المواقف من دينه، من مبدأه، من فكرة، من عقيدته. شوف الله سبحانه وتعالى يقول، يقوم يوازن، يقوم ينظر ببصيرته، ببصيرته. كثير من الناس جاي احنا نشوف وانت تشوفون اخذتهم العصبية، العصبية القومية. يعني هو ما يحب الطاغية، هو يعرف الطاغية حق المعرفة، لكن شنو اخذت العصبية ان هذا عربي وهذا بلد عربي. زين، هذا البلد العربي لما اعتدى على بلد عربي اخر، انت وين كنتوا؟ وين كنتوا؟ وهذا البلد العربي اعتدى على بلد عربي اخر، ألم يكن هذا البلد العربي معتد على الكويت؟ وين كنتوا أنتم؟ ثم أنت مأمور بأن تتعصب لقوميتك، ولا مأمور أن تتعصب لدينك، دينك الإسلامي؟ إذا أنت كنت مسلم بحق لازم تتمسك بدينك. هاي القومية قومية جاهلية ذهبت رحلت. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. أبعد الناس منه قوميا اللي هو سلمان الفارسي، يجيبه يخلي أقرب الناس إليه حتى يقول سلمان منا أهل البيت، وأقرب الناس إليه هو عم أبو لهب، صار أبعد الناس منه بسبب دينه، بمقياس الدين والإيمان. هذا المقياس اللي ينظر إليه. إحنا إن كنا مسلمين لازم عندنا هذا المقياس، مقياسنا الحق، مقياسنا الحق والفضيلة والتقوى، سواء كان عربي ولا عجمي ولا هندي ولا تركي. لا علينا، أنتم تعلمون هذا ظالم، ظالم معتدي غاشم، عندكم تجربة معه 35 عام، اعتدى على دول، اعتدى على شعوب، اعتدى على شعبه، قتل الناس ولا زال يقتل. كيف انت تقف على صفه؟ خليك ساكت انت اسكت. في مثل هذه المواطن لما واحد ما يعرف يتخذ موقف لازم يسكت ويدافع عن هذا الظالم الجائر. في الحديث ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: العامل بالظلم والراضي به شريكان. قد أنا مو مسوي ظلم لكن أنا راضي بظلم الظالم، أنا أسانده قلبا بس في قلبي، أنا شريكة. هذه آية يتوقف عندها المفسرون كثيرا، قوله تعالى في قضية ثمود والناقة يقول: فعقروها. هو يجي أرباب التفسير يتساءلون، يقول اللي عقرها واحد شخص واحد عقر، ليش يقول عقروها؟ لماذا ينسب الإثم والجريمة إلى كل أهل البلد؟ ليش يقول عقروها؟ فيأتي الجواب في النصوص والأخبار في الرواية أن صحيح واحد اللي عقرها، لكن البقية رضوا بعمله، حسوه، كانوا شركاء معه بشكل أو بآخر، فهم كلهم عقروها في الحقيقة. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يوم الظالم أشد من يوم المظلوم، راح يأتي يوم لازم واحد يتخذ موقف بعقلانية عن الأقل، إذا مو من منطلق الدين والأخلاق حكم عقلك يا أخي. قالوا في البداية ولا زالوا يقولون دولة التحالف وأمريكا بالذات لهم أطماع في ثروات العراق، في نفط العراق. إيه نعم، وإحنا هم نعرف عندهم لهم أطماع، لكن أنا أسألك بالله عليك المطلع يعني المطلع على حقائق الأمور، أنا أسأله أقول له: متى استفاد الشعب العراقي من ثرواته؟ 35 سنة متى استفاد الشعب العراقي من نفطه ومن ثرواته ومن خيراته؟ متى؟ الأموال هذه كانت تدخل في جيب الطاغية وأزلامه وحزبه ودجاله وكلابه، كلاب السلطة. أما الأمريكان نعم يأخذون حقهم مثلا، يأكلون بعض المال ويعطون بعضه أقلا للناس، يعني كما فعلوا في ويفعلون في بلاد أخرى. قالوا أن الأمريكان والتحالف يعني اللي دخلوا العراق يريدون استعمار العراق والبقاء في العراق. قلنا لهم احنا عندنا تجربة سابقة معهم في التاريخ المعاصر، احنا رأيناهم دخلوا البوسنة والهرسك ضد المسيحيين، ساندوا المسلمين، ثم لما طهروا تلك البلاد من المعتدين من المستبدين خرجوا منها ما استعمروها، وهي منطقة أوروبية كان بإمكانهم استعمارها. دخلوا أفغانستان شالوا منها هالحثالات اللي كانوا فيها ثم خرجوا منها ما استعمروها. دخلوا الكويت طهروها من المعتدين ثم خرجوا منها ما استعمروها. ليش المرة في العراق ترسمون هالصورة القاتبة وتزعمون أنهم يريدون استعمار العراق؟ زمن الاستعمار ولا ليش من صالح الدول اليوم سواء كانت أمريكا ولا بريطانيا ليس من صالحها أن تستعمر بلد؟ ما يطيقون يستعمروا البلد. راح هذا زمن الاستعمار كان قبل 20 سنة وخمسين سنة. اليوم البلاد القوة العظمى ما تطيق الاستعمار البقاء في بلد ما ليس في صالحها أن تبقى أصلا. نعم قد يكون لفترة ويحققون ما يريدون ثم يخرجون، وهم وعدوا بذلك وقالوا ذلك وكرروا كلامهم، وهم أصدق من صدام وأتباع صدام وأزلام صدام. صدام 35 سنة هو أتباعه يكذبون على الناس، وإلى الآن يكذبون، ولحد هالساعة ولحد هاللحظة يطلع وزير إعلامه يكذب ويكذب ويكذب ويكذب، حتى هو يصدق نفسه، حتى هو يقوم يصدق نفسه. انتبهت كيف؟ هاي يذكرون نكتة لطيفة، يقول جعا كان واقف في بغداد يمرون به الصبيان يأذوه، فكان يريد يتخلص منهم. جمع الصبية ذول الأطفال الفضوليين من حوله، قال لهم الزقاق تشوفوه الفريج هذا في عزيمة في وليمة، وذول الفقراء جياع هجموا على الزقاق صاروا يركضون. بعدين شافوا جحا هو هم يركض وراهم، قالوا له وين رايح؟ قال والله انا قلت لهم عزيمة اشوف هذول كلهم ركضوا، يمكن اكو عزيمة وانا ما ادري. يعني هو مصدق نفسه لما شاف التوجه، هذول كلهم متوجهين صاروا يركضون. محمد سعيد الصحاب من هالسلخ هذا مثل جحا، حقيقة مثل جحا، يكذب ويكذب ويكذب حتى يبلغ مرحلة هو يصدق كذبات نفسه. هذول احنا جربناهم بلوناهم اختبرناهم 35 سنة يكذبون يكذبون ويكذبون، بينما اولئك احنا سمعنا منهم كثيرا من كذب، ما اقول لك هم ما يكذبون معصومين، لكن مو مثل هذول كذباتهم على الاقل ليست واضحة. انتبهت كيف؟ على كل حال أعود لكلام الأول أيها الأخوة، ينبغي على الإنسان العاقل العاقل اللبيب يتخذ مواقف من منطلق عقله، إن لم يكن من منطلق دينه. والمتدين عادة عاقل، لو لم يكن متدين لو لم يكن عاقلا ما صار متدينا. العقل سلم إلى الإيمان بالله، العقل أيها الأخوة دائما قناة يوصلك إلى الإيمان بالله، سلم يوصلك إلى الإيمان بالله على طول، هذا العقل، العقل السليم، هذا الفطرة السوية، هذه معناها أن توصلك إلى الإيمان بالله، إلى الحقيقة، إلى الحقيقة. انتبهت كيف؟ فإحنا نقول لو كنت عاقل لو كنت متدين لو كنت ملتزم بدينك لازم تتخذ مواقفك بروية، لازم اليوم تطلب النجاة من هذا الطاغية، لازم واحد يساهم في القضاء على هذا الطاغية بأي وسيلة بأي وسيلة. البعض يجي يستشكل علينا يقول أنتوا تستعينون بالكفار، أولا احنا ما استعنا بالكفار، الكفار هم اللي جابوه هم اللي جايين يشيلوا، مو احنا اللي استعنا ولا احنا اللي طلبناهم، لا أنا ولا غيري ولا حتى الدول. يعني هي أمريكا لما أرادت أن تشيل صدام تزيحه سمعت كلام الأمم المتحدة حتى تسمع كلامي أو كلامك؟ دول العالم كلها صارت تخالف أمريكا، أمريكا سمعت كلام أحد؟ يعني فما في أحد مستعين يعني بأمريكا، إنما نعم في شيء واحد وهو أنه توافقت مصالح العراقيين وكثير من الناس غير العراقيين توافقت مصالحهم مع هذه المصلحة الأمريكية. اليوم اقتضت مصلحة أمريكا إزاحة هالرجس النجس، هذه المصلحة توافقت مع حاجة في نفسي ونفسك ونفس كل إنسان سليم مؤمن طيب طاهر، هذا اللي حصل. ثم خلنا نتجاوز ونقول نفترض أن البعض مستعين بأمريكا أو قايل كلمة يشم منها الاستعانة بأمريكا، ألم يستعن رسول الله وأصحاب رسول الله بالنجاشي ملك الحبشة وذاك اليوم هو كافر؟ ها؟ وهذا حاصل، يعني يسعى وراء مصلحته من غير إيذاء أحد من غير ظلم أحد. نعم إحنا لا نوافق على الحرب، أي واحد ما يوافق، مو بس أنا وأنت، أي واحد لا يوافق على أن تقوم حرب مو على العراق، لو قامت حرب في أمريكا أيضا إحنا الآن نوافق، لأن الحرب فتنة، لأن الحرب فيها إراقة دماء، الحرب فيها ضحايا، هذا شيء طبيعي. فكيف لو كانت الحرب في بلد عربي وفي بلد إسلامي وفي وطني بلدي اللي أنتمي إليه مثلا؟ لا أحد يوافق على ذلك، لكننا نوافق على الحرب على طاغية العراق وإزاحته وإزالته، وما في وسيلة أخرى، ما في خيار آخر، هذه ضرورة، الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، ما في وسيلة أخرى. أعود للآية على كل حال، لا علينا، احنا مضطرين كل ليلة ندخل، يعني الظروف تدخلنا في مثل هذا الحديث. نسأل الله أن يكون الفرج قريب إن شاء الله. نعود إلى الآية. أقول أيها الأخوة، القرآن يصرح بأن الإنسان كلما تمرس في التقوى، كلما تمسك في التقوى، كلما يعني عشعشت التقوى في نفسه واستقرت في نفسه، كلما ازداد فرقانا وبصيرة، كلما ازداد معرفة بالحياة، كلما ازداد رؤية واضحة. الرؤية تصير ليش؟ لأن نفس تصير شفافة يا الأخوة، نفس اللي فيها تقوى هذه نفس شفافة، شفافة يرى من خلالها الحقائق، يرى من خلالها النور، يرى من خلالها الحقيقة. شفت كيف؟ وإلا لو والعياذ بالله لا سمح الله، إذا في الواحد تخلى من التقوى، ما عنده تقوى، يمكن يكون مؤمن بالله واليوم الآخر، عنده إيمان بس تقوى ما عنده. التقوى هي الأساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ ما عنده تقوى، ما عنده تقوى مصيره كلش مزين. أذكر لك قضية تاريخية تخص عمرو بن العاص. هذا عمرو بن العاص بن وائل، أبو العاص بن وائل اللي نزلت سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، تخصه لأن هو قال، أشار للنبي صلى الله عليه وآله، قال هذا أبتر ما عنده ذرية، ففي جوابه في الجاهلية قبل الإسلام، بعدين دخل الإسلام صار مسلم، كان شاعر دخل الإسلام، وولده عمرو أيضا صار مسلما وعنده تاريخ أسود في الجاهلية قبل الإسلام. المهم صار مسلم، صار مسلم وصار يعني يعتبر اليوم في مقياس البعض يعتبر من الصحابة. الصحابي منه؟ الصحابي يعرفوه هكذا، اللي رأى رسول الله وسمع حديثه وروى بعض الأحاديث، هذا عمرو بن العاص يدخل في هالإطار، يعني رأى رسول الله وسمع حديثه، فهو يعتبر عند القوم صحابي. بعد ما لهم شغل بدينه، قيمه، أخلاقه، عاقبته، شنو صار معاه، شنو. المهم هذا عندهم صحابي، لا بأس، ما يخالف، صحابي جب الإسلام ما قبله، ما قبل الإسلام خلي احنا نغمض العين عنه، ليش؟ لأن القرآن الإسلام فرض علينا ذلك، أمرنا بذلك، قال ما لكم شغل، الإسلام يجب ما قبله. أنا كنت قبل الإسلام مخرج آدمي، الحين صرت مسلم، فماضي لا ينظر إليه، ينظر إلى مستقبلي، مستقبلي شلون راح يكون. الماضي تركه، احنا نترك ماضي عمرو بن العاص وماضي أبوه، نشوف مستقبله. صار مسلم، صار صحابي، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله، صارت أيام علي ومعاوية. يحكي عنا التاريخ شيعي، هذا كلام، هذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام التاريخ الصبري وابن الأثير وغيرهم يكتبون هذه القضايا. والتاريخ أيها الأخوة كما تعلمون تاريخ سني، يعني كتبه إخواننا أهل السنة. كل التاريخ، صلى على محمد وعلى محمد، كتب عنا التاريخ أنه لما صارت الأمور بين علي ومعاوية، عمرو بن العاص كان قاعد في المدينة محايد ما له شغل، حتى استفزه معاوية. معاوية استفز بعض من كان يؤمن فيهم أن يكونوا معه، فالبعض بالفعل راحوا معه والبعض ردوه وطردوه. مثلا قيس بن سعد بن عبادة وقف في وجه معاوية وقوف صلب وتخلى عنه وما مستجاب له إطلاقا، بينما المغيرة بن شعبة استجاب لمعاوية، زيادة بن أبيه استجاب لمعاوية، ومن جملة هذا عمرو بن العاص. وإذا وجدنا فرصة نذكر ذول الآخرين. عمرو بن العاص أيها الأخوة كتب له كتاب معاوية يقول له شوف أنا فلان التحق بي، فلان صار عندي وأنا بانتظارك، تعال كن عندي مشير وزير صديقي، ويعني نكون شركاء ضد علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب صنع كذا، يذكر الإمام بسوء في كتابه ويقول له تعال التحق بي. فهو صار في حيرة في أمره هنا. شوف هذا الموقف، المشكلة هنا، الموقف الصعب هنا، لأنه يخير بين الدين والدنيا، فلازم يتخذ موقف صحيح. إن كان عنده تقوى الإنسان الله سبحانه وتعالى يرشده يأخذ بيده يعصمه، وإن كان مسلوب الدين يعني فاقد للتقوى لكن لا يضيع. كتب له وصلته الرسالة. أول بدأ باستشارة ولدين، عنده ولدين هما عبد الله ومحمد. عبد الله شوية نوعا ما متدين، يعني نوعا ما يعتمد على دينه شوية، عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن محمد ابنه لا، مثل أبوه أشد منه. أول استشار ابن عبد الله الكبير، قال له بني إيش رأيك أروح ألتحق بمعاوية ولا ما أصنع، ماذا أصنع؟ قال له أبا لقد مات أبو بكر وعمر وهما راضيان عنك، وقد قضى بعض أصحاب رسول الله وهم راضون عنك، أنت ما زلت قدمك مع يعني في تاريخك الماضي، فليش تخلي نفسك اليوم مع معاوية؟ أنت إن فسدت دينك على نفسك مع معاوية وصرت مع معاوية ستفتجعان النار يوم القيامة. لو صرت رفيقة هنا راح تصير رفيقة في نار جهنم، وأنت تعرف معاوية يعني. هذا عبد الله يقول له، يقول له لا تفسد دينك بدنيا معاوية وإلا تفتجعان في النار يوم القيامة. قال زين بني شكر الله سعيك، انت ابني محمد ايش رايك؟ ابن محمد قال له ابا بعذر الى هذا الامر، روح فان تكون فيه رأس خير من ان تكون فيه ذنب، روح من الحين حتى تكون رأس في القضية، لا تكون ذنب بعدين تروح وحد يدير لك بعض، روح استعجل اركض. ثم جعل يقرأ عليه اشعار يشجع يحثه على اللحاق بمعاوية. هو عمرو بن العاص شاعر، وأبوه العاص بن وائل كان شاعرا، وهذا ابن محمد يعني سلالة كلهم شعراء، فكان يستذوق الشعر يحب الشعر. هذا ابن محمد صار يتلو عليه يقرأ عليه أشعار يحثه على اللقاء على اللحاق بمعاوية، فأثر فيه. شاف عبد الله ابنه الكبير رأى يعني مظاهر التأثير بدت على وجه أبيه، قال هذا عبد الله يحاسي نفسه ابن الكبير، قال والله لقد بال الشيخ على عقبه، أراه قد استحوذ منه الشيطان، هذا ابني أخوي أثر عليه، ما أظن بعد تحسن عاقبته، تركه تخلى عنه. لا زال عمرو بن العاص في حيرة، وهي مشكلة يعني مشكلة. يروح لأجل كم يوم وش كم دينار بالنتيجة يعني شقد واحد يعيش في الحياة ذاك اليوم عمره بن العاص شقد عمره نفترض عمره 40 سنة 50 سنة يعني شقد واحد يعيش في الحياة لأجل 10 سنين 20 سنة من عمر هذه الدنيا الزائلة التافهة الغدارة تفضلها على الآخرة وانت صحابي كنت مع رسول الله مع أصحاب رسول الله بعدين ليش تشوه سمعة نفسك ليش تدخل نفسك في التاريخ تاريخ يعني الظالمين استغني عنهم يا أخي ظل هالشكل نفسه تراودهم ماذا يصنع ذيك الليلة يقول ما نام للصبح يفكر 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 حتى أصبح الصباح فلما أصبح أرسل إلى غلامه وردان عنده غلام غلام مملوك اسمه وردان قال له تعال يا وردان يلا ارحل جهز الرحال فلما جهز الرحل قال له لا حط 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 الرحل فحط رحل بعد شوية قال له يلا يلا ارحل ارحل فلما رحل قال له حط 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 رحله ثم قال له ارحل ثم قال له حط ثلاث مرات فالتفت وردان إليه قال له أراك خلطت يا أبا عبد الله شوفك خلطت في عقلك يعني شفيك وإني والله لا أعرف ما في نفسك حب أقول لك أنت شنو في نفسك خبرك بضميرك قال له إيه ولك خبرني قال له أنت اعترضت الدنيا والآخرة على قلبك جايب الدنيا والآخرة جاي تعرضهم على قلبك وانت متحير يمكن تبيع الدنيا بالآخرة ولا تبيع الآخرة بالدنيا متحير في هذا الأمر مالك رأي فيه قال اي والله يا وردة لقد أخبرتني بما في نفسي ثم قال يا قاتل الله وردانا وفطنته زيد فطن أنت ذكي كم أنت فطن وذكي يا قاتل الله وردانا وفطنته نعم إلى آخر شعره قال شعرا يعبر عما كان يجيش في نفسه وعبر عنه وردان ثم قال يا وردان أنت شرايك شنو أسوي هذا الغلام نفحه يعني رغم أنه غلام مملوك لكن قال له نصيحة نصحه بكلام معقول قال له شوف يا عمرو بن العاص أنا أرى أن تقم في بيتك تقعد في منزلك ما تتحرك تنظر مستقبل الأمور فإن ظهر أهل الدين كنت في عفو دينهم لو ظهر علي بن أبي طالب على معاوية علي بن أبي طالب ما يطردك يعني وما عنده عفو في دينه عنده سماحة نفس وأنت ما راح تخسر يعني مع علي بن أبي طالب وإن ظهر أهل الدنيا لن يستغنى عنك فيستغنون أيضا عنك أنت صحابي لك مكانتك وأنت داهية ومفكر ما يستغنى عنك خليك في بيتك أنت قال لا والله أو بعدما اشتهر بين العرب أني ماضي إلى معاوية انتشر الخبر بين الناس أقعد في بيتي يلا ارحل يا وردان هيا بنا ارحل فجهز له رحلة وسافر إلى معاوية وكان ما كان بينه وبين معاوية وفي صفين يعلم رفع المصاحف يجي قاتل الإمام سلام يعني بالله عليك شوف لو ما كان في حياة عمرو بن العاص معايب غير هذه سوءة عمرو معروفة بالتاريخ سوءة عمرو عورة عمرو برز للإمام في يوم صفين فالإمام هجم عليه من شدة خوفه صار يفر يركض والإمام من ورائه هو راكب على فرس مدجج بالسلاح وقد لبس على نفسه حديد، درع من حديد غطى قرنه إلى قدمه حديد، وشال كل الأسلحة اللي ممكن يقدر يشيل. والإمام راكب بغلة يركض وراء، ما بيده سوى روح. فجع من الإمام، صار يركض 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 يركض، يقول الإمام وراء والإمام وراء، حتى عجز تعب. كيف ينجو؟ الموت على رأسه، الموت راح يموت. هي ليست هزل، قضية جد يعني. فكر وهو يركض وهو في تلك الحالة ماذا يصنع، فوجد الحل. الحل شنو؟ دار وجهه على الإمام، كشف عورته، كشف عن عورته. يا أخي تصور يعني، هذه صارت عورة عمرو، سوءة عمرو صارت مثلا في التاريخ، مثل في التاريخ، عيب قبح مسجل عليه في التاريخ إلى يوم إلى يومنا هذا. نعم بعدين معاوية أعطاه مصر، جعل مصر مصرا طعمة له، وأكل وشرب فيها لما مات. كيف ما بعد العقل كان يمني عليه أن يجلس في بيته، ما تريد أن تكون مع علي بن أبي طالب، خلاص لا تكون، خليك محايد، خليك ساكت يعني، لا تتخذ مواقف تندم عليها، لا تتخذ مواقف يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة. والناس والتاريخ وقوفهم ذولا إلى جانب صدام اليوم سجل عليهم خزيا في الدنيا والآخرة. وسائل الإعلام كانت معقولة، كانت محايدة، كنا نسميها حرة، وإذا بها تقف إلى جانب الطاغية بأي دافع؟ لماذا؟ شنو؟ ألا تعرفونه؟ ألا تعرف؟ لا والله يعرفونه، لكن اليوم رجل ذي سعودي يدعو في صلاة الجماعة في يوم الجمعة، في صلاة الجماعة يقول اللهم انصر عبدك الضال، يسميه عبد الضال، يعرفه ضال، مضل، فاسق، كافر، قاتل، مجرم، طاغية، مع ذلك يدعو له بالنصر. ليش ينصر عبده الضال؟ إن كان ضال ليش ينصره؟ لماذا؟ ليش المواقف القبيحة؟ ليش المواقف المخزية؟ لو كان عندهم ذرة من تقوى صدقوني أيها الأخوة كانت مواقفهم سليمة. لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لكن ما في تقوى يا أخي. نفس السورة، هذه سورة عمرو بن العاص، تكررت في كربلاء مع عمر بن سعد، أيضا خيروا بين ملك الري وبين قتل الحسين، بين المساس بكرامة الحسين. فمتحير يقول فوالله، أشعار المعروفة، فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي يعني أمنيتي، طول عمري أنا جاي أفكر بهالملك هالمال هالسلطان، أترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني. اسم هذا اسم كبير، وأنا أعرف حسين بن عمي، والحوادث جمته يعني، الحوادث كبيرة، مو بس ابن عمي يعني، هو قدم القرابة الصلع حسين بن عمي. بعدين يقول مو بس ابن عمي، الحسين سيد شباب أهل الجنة، الحسين ابن بنت رسول الله، الحسين سيد المسلمين اليوم، الإمام الحسين مظلوم، الإمام الحسين. والحوادث جمة، حسين ابن عمي، والحوادث جمة، لعمري ولي في الري قرة عيني. هذه الحيرة. لكن شوف شوف الخط الفاصل بين التقوى وبين عدم التقوى، الخط الفاصل بينهما هنا يبين. لو كان متقي كان يقول الله يلعن الري وملك الري، انا علشان الري اروح اقتل ابن بنت رسول الله، اعتدي على آل رسول الله؟ لو عنده ذرة من تقوى، شوية من تقوى، لكن لما يكون عديم التقوى ما عنده أصلا، شو يقول؟ هو يقول، هو يعترف، يقول يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، يقولون والله أنا مو مصدق بعد صحيح مو صحيح. فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، يعني سنتين قبل وفاتي، سنتين من الشيخ أكبر، أتوب أستغفر. مو الله يقول إن الله هو التواب الرحيم، ما يقول توبوا إلى الله، ما يقول أتوب. فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا، وكل هالكلام كان كذب ولعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لو كان الشكل، وإن كذبوا فزنا بري عظيمة وملك عقيم دائما حجلين. وراح أقدم على فعلتين، قتل الحسن بالفعل، قتل الحسن. هنقول لك صورة، شوف أنت قيس عليها. يقول ساعة مقتل الحسين مسلم، ما كان الحسين صريع على الأرض جراحاته وينزف، أجوا شافوه يحرك شفتيه، وصلوا إليه اقتربوا منه، سمعوه يقول بضعف ما في طاقة يرفع صوته بأبي وأمي، بضعف يقول يا قوم أنا عطشان اسقوني شربة من ماء، هاي يقولها بضعف. فكانت أخته زينب حاضرة عنده، الله أكبر، شلون موقف، والله ما أقدر أنا أصفه. أخته واقفة عنده، نظرت إلى ابن سعد اللعين واقف ينظر للحسين، قالت يا ابن سعد أما تستحي؟ ما عندك خجل، ما عندك دين، ما عندك تقوى، خجل حياء ما عندك، أما تستحي أتنظر إلى الحسين يموت عطشانا؟ خلوه يموت عطشان. يقول الخبيث كأنه استحيا، نزل رأسه، لا قال إيه ولا قال لا. بعض الجند استشف أن عمر بن سعد يسمح أنهم يسقون الحسين قطرة ماء، راح أسرع جاب ماء بالفعل، لكن وصل والشمر جالس على صدري يحز نحره من الوريد إلى الوريد، وأخت بأبي وأمي صاعد على التل، ما أدري فارقته يمكن ذيك اللحظة زينة، واقفة على التل تقول لأخي يا حي أنت أم ميت، فإن كنت حي فهذه الخيل هجمت علينا، وإن كنت ميت فأمرنا وأمرك إلى الله، من هجمة خيول العدم أو الحدود لمخيم دنا، طلعت ابني الخيمة تعدي زينب على التلوت، شبه شمشة العشرة ابني الخطايا والصابق وهتوجه، أي صاعت يا بول يما يا عدي، يا روحك يا الطيبة يا ضالة، خويا إن شانك حيا يا انتهي، أي وسع وتر عدرا سكنا ولا اي واخواتك بياني العدايا اي تبكي ويجور هالسايا اللبايا اي والنار فوجت بيا الخيايا واخواتك بياني ويزور هالسايا اللبن. ماذا عفا من استخابة زينب؟ يقول لو من سمعها ابن النفل به الحمية شرع وايات قاموا على وجهه وقام ودموع عينتها ملايات لما ربت هالخايا الغارة طلعت عشا ابنايا يا المعارة يا شافت اخوها بين مارة يا ويلي عن قاعدة من حري تجارة. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ردنا في الدنيا إلى الحسين وارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية. اللهم اشف أمراضنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم وفقنا لطاعتك، جنبنا عن معصيتك، تقبل هذا القليل بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.